إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من باريس، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر هذا الأربعاء بزيارة إلى مسجد باريس الكبير في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لافتتاحه، وبحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانا ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو. يزور الرئيس الفرنسي المعرض الجديد بعنوان 1922 نظرات أولى حجر أول. وبالفعل فقد أقيم جامع باريس الكبير عام 1922 تكريما للجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نهاية كلمته حيا فيها رئيس الجمهورية ذكرى المئوية ليوم وضع الحجر الأول، قدم وسام جوقة الشرف برتبة ضابط إلى عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ. دخل نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز. تطلب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز، وفقا لتصريحات صحفية لأحد المسؤولين في النقابة. وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها هذا الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق. يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ عام 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار، أي ما يساوي 78 مليون يورو. ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. ويقول صاحب مخبز في محافظة نابل ويشغل 6 عمال، يقول 14 شهر ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز ولم نعد نتحمل. ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل تونس غير معنية بدعم الحكومة عملها. تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب، والأسبوع الماضي شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل على امتداد 5 أيام. يوم السبت الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. على صعيد آخر، وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي برقية إلى نظيره الفرنسي فيليب مارتينيز، عبر فيها عن تضامن النقابيين والعمال التونسيين مع الإضراب العام. وعبر الطبوبي في برقيته عن أمله في أن تسفر نضالات العمال والعاملات عن تحقيق مكاسب مشتركة، حسب ما جاء على موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. ففي فرنسا، وبعد إضراب مستمر منذ 3 أسابيع وزيادة في الأجور اعتبرها الاتحاد العام للعمل السيجيتي ضئيلة جدا وتعبئة وطنية باهتة يوم الثلاثاء، اختار المضربون في مواقع النفط الفرنسية التابعة لمجموعة توتال إنرجيس مواصلة تحركاتهم، في حين يؤدي إلى أزمة وقود نادرة في فرنسا. وشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو صباح هذا الأربعاء في اجتماع وطني، وعلى كل قسم الإعلان عن موقفه واتخاذ قرار بشأن دعوة إلى إضراب عام. وبعد التصويت قرر المضربون إيقاف الحركة في مواقع توتال إنرجيس في دونغ والمتابعة في غرون فرفيل في النورماندي، وكذلك في موقع فيزين، وأيضا في منطقة الفلاندر ولاميد. أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أعلن من الرباط أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا سينعقد مطلع السنة المقبلة. وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم لإرساء شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن هذا الاجتماع سيشكل لحظة مهمة بالنسبة للمرحلة الجديدة للعلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت بعد المباحثات التي أجراها الملك المغربي محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية في شهر نيسان أفريل الماضي. بوريطة قال في هذا الصدد أن الاجتماع رفيع مستوى يعد لحظة مهمة في علاقاتنا الثنائية مع مدريد، مشددا على أن الاجتماع سيعقد مطلع السنة المقبلة وسيتم تحديد موعده بناء على اتفاق مشترك بين البلدين. وأضاف ستكون لحظة مهمة ستعكس الروح الإيجابية القائمة على الوفاء بالالتزامات التي تضفي الدينامية في الوقت الراهن على العلاقات المغربية الإسبانية. وذكر بأن الإعلان المشترك بين الرباط ومدريد الذي تم اعتماده على إثر المباحثات بين الملك المغربي ورئيس الوزراء الإسباني يضع المبادئ التي تحدد هذه المرحلة الجديدة ويساعد على تحديد الأولويات وتوضيح المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الوزير أيضا إلى أنه منذ الإعلان المشترك تم وضع خارطة الطريق شكلت موضوع عمل تشاوري مع الحكومة الإسبانية. أعلنت حركة حماس من دمشق هذا الأربعاء استئناف علاقتها مع السلطات السورية وفق ما أكد أحد مسؤوليها بعد قطيعة بدأت إثر اندلاع النزاع واستمرت أكثر من 10 سنوات. رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة خليل الحية قال بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في عداد وفد ضم عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، قال: نعتقد أنه يوم مجيد ويوم مهم نستأنف فيه حضورنا إلى سوريا العزيزة ونستأنف فيه العمل المشترك مع سوريا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: نعتبره لقاء تاريخيا وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك. كانت حماس تعد من أوثق الحلفاء الفلسطينيين للرئيس السوري، وجعلت من دمشق مقرا لها في الخارج طيلة سنوات قبل أن تنتقد قمع السلطات للاحتجاجات التي عمت البلاد بدءا من منتصف أذار مارس عام 2011. وتوترت العلاقات تدريجيا بين الطرفين حتى غادر قياديو الحركة وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي السابق في الخارج خالد مشعل دمشق في شهر شباط فبراير من عام 2012، وأغلقت الحركة كافة مكاتبها وأوقفت أنشطتها فيها. اتهم وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في مجلس الأمن اتهم فرنسا بالانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي والازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار كما قال. ودعا في مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة بشأن فرنسا متهما إياها بالازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار، لكن باريس رفضت هذه الاتهامات. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي قد طالب مجلس الأمن بالوسائل اللازمة للقيام بمهمته في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه غير مستقر في عدة مناطق وحيث تخضع عملياته لقيود كما قال. قتل 4 جنود جدد من قوات حفظ السلام يوم الاثنين الماضي بعبوة ناسفة. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي أن الوضع الأمني والإنساني صعب للغاية، وأضاف: الوضع الأمني لا يزال مضطربا في وسط مالي وفي المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. لكن وزير الخارجية المالي رد قائلا: خلافا لما يروج له لا رغبة في تقييد تحركات البعثة، وأشار إلى الاستعداد لتأكيد سيادات على أراضينا. أما فيما يتعلق بمستقبل البعثة فإن أولوية مالي هي إعادة تركيزها على أسس وجودها في مالي، ولا سيما دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. من جهته اعتبر السفير الفرنسي أن مينوسما في خطر في إشارة إلى أنشطة الجماعات الإرهابية وعرقلة أنشطة البعثة، وأضاف: نعتمد على حس المسؤولية لدى السلطات الانتقالية بعدم تسريع لرحيل البعثة، يكون الماليون أول ضحاياها، داعيا المجلس العسكري إلى التعاون الكامل والتام. في لبنان غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر حسابه في تويتر قائلا 10 سنوات على جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن لن ننسى، وأرفق التغريدة بصورة للواء الحسن. على صعيد آخر، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس الأبيض أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة ومعظم الإصابات لدى النازحين السوريين والتزايد واضح. وتابع المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالإضافة إلى مسألة تلوث الخضار من مياه الري. بالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة. وأضاف الأبيض محطة تكرير المياه في مناطق انتشار الكوليرا معطلة، وبالتالي المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة وتذهب إلى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم. حذرت منظمة كيدز رايتس غير الحكومية من أن تداعيات التغير المناخي تهدد 1 مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لعدم تحسن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم خلال العقد الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية في دراسة سنوية أن جائحة كوفيد-19 كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال، إذ أنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286,000 طفل دون سن 5. وأوردت المنظمة هذه المعلومات في دراسة تصدرها سنويا تحت اسم مؤشر حقوق الأطفال، تصنف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. وفي مؤشر 2022 احتلت إيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تزيلت ترتيب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيراليون، أفغانستان وتشاد. مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت قال في بيان إن مؤشر 2022 مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال، موضحا أن مناخا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية. وأعرب عن أسفه لأنه لم يحرز تقدم كبير في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى ذلك تأثرت سبل عيشهم بشدة من جراء الجائحة. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022، فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربع الماضية. وأعدت المنظمة هذا المؤشر بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام. بالمقابل رحبت الدراسة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم، من بينها على سبيل المثال أنغولا التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن 5 إلى النصف، وبنغلاديش التي انخفض فيها إلى النصف تقريبا عدد الأطفال دون سن 5 الذين يعانون من نقص في الوزن. وقبل الصفحة الرياضية، اكتشفت بعثة تنقيب مشتركة أمريكية وعراقية في مدينة الموصل شمال العراق، اكتشفت 8 جداريات عمرها 2700 سنة تمثل مشاهد معارك من زمن الملوك الأشوريين. حصل هذا الاكتشاف في موقع بوابة المسقى الأثري، أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية، وحيث تقع اليوم مدينة الموصل. تعرضت هذه البوابة للجرف على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامي 2014 و2017. تعود الجداريات لعهد الملك الأشوري سنحريب بين 705 و681 قبل الميلاد، وفق بيان صادر عن هيئة التراث والأثار العراقية. بنى الملك سنحريب مدينة نينوى عاصمة الأمبراطورية الأشورية، وشيد فيها خصوصا قصرا ذا معالم مميزة. ونحتت على الجداريات المكتشفة على سبيل المثال صورة جندي وهو يستعد لإطلاق سهم، وكذلك أشجار ونباتات كالنخيل بتفاصيل دقيقة. رئيس بعثة الصيانة من هيئة تراث وأثار نينا، وقال هذه الأثار جداريات قديمة كانت مستخدمة في وقت سابق في قصر سنحريب، استخدمها حفيد الملك سنحريب في ترميم بوابة المسقى وإضافة أجزاء أخرى لغرفة الحرس. ويشير إلى أنه في ذلك الحين جرى تغيير معالم جزء كبير من النقوش التي كانت موجودة على الجداريات، موضحا أن الجزء المدفون داخل الأرض فقط هو الذي حافظ على هذه النقوش الموجودة حاليا. وأخيرا في الصفحة الرياضية، لقيت المتسلقة الإيرانية إلناز ركاب استقبال الأبطال عند عودتها إلى إيران بعد الضجة التي أثارتها مشاركتها من دون حجاب في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث تجمع عشرات من مواطنيها للترحيب بها. وعادت ركابي إلى مطار طهران بعد المسابقة في كوريا الجنوبية، فيما لا تزال إيران تحت وطأة التظاهرات التي تقودها نساء احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. وفي منشور على إنستغرام وتعليقات في المطار، اعتذرت ركابي عن القلق الذي تسببت به وأكدت أن ظهورها السافرة كان غير مقصود، لكن ناشطين أبدوا تخوفا من أن تكون تعليقاتها جاءت تحت الضغط من السلطات الإيرانية التي قد تكون غضبت من تصرفاتها. واكتفت ركابي في المنافسات النهائية يوم الأحد الماضي بوضع عصبة على الرأس في خطوة فسرت على أنها تأييد للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهر. وشكلت خطوة ركابي مخالفة لقواعد اللباس التي يجدر بالإيرانيات التزامها لدى مشاركتهن في مسابقات خارجية، ومنها تغطية الرأس بالكامل. وقالت ركابي بسبب الأجواء في نهائيات المسابقة والدعوة غير المتوقعة لي لكي أبدأ مشاركتي، ارتبكت مع معدات التقنية، وهذا ما جعلني غير مدركة لمسألة الحجاب الذي كان يجدر بي وضعه. وأضافت لقد عدت إلى إيران بسلام بصحة ممتازة وفق الجدول المقرر مسبقا، واعتذرت من الشعب الإيراني بسبب التوترات التي خلقتها، مؤكدة أنها لا تعتزم مغادرة المنتخب الوطني. ووصف الصحفي الإيراني البارز المقيم في المنفى مزيار بهاري تعليقات ركابي في المطار بأنها اعتراف قسري، وقال يمكن رؤية الخوف في عينيها، هي تكرر ما طلب منها. لم تعرف أخبار عنها أو أي تعليق على حسابها على إنستغرام منذ مغادرتها المطار. وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن احتمال تعرضها لضغوط من جانب مسؤولين إيرانيين في كوريا الجنوبية، غير أن السفارة الإيرانية في سيول نفت جميع الأخبار. من جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمسداني إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب القضية، وصرحت في جنيف لا ينبغي أبدا مقاضاة النساء على ما يرتدينه. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.